أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقبل أن نبدأ في ما تيسر من مشاهد القيامة في السنة المطهرة، هناك بعض التنبيهات، تنبيه يعني نقوله موجزا مختصرا ونبينه إن شاء الله في المجلس القادم، أنه بفلكيا إن شاء الله بداية شعبان السبت، وشعبان له خصوصية عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يعامله كحرم، حرم لرمضان، يعني كما تصنعون أنتم في السنة القبلية في الصلاة، وحرم لرمضان يعد المرء فيه نفسه لرمضان. والسيدة عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني إلا يوما، يعني حتى لا يتم شهرا إلا رمضان. فأعمال البر والإيمان في 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 شعبان كثيرة، وهناك بعض المخالفات سننبه عليها إن شاء الله في المجلس القادم، لكن مبدئيا العناية بشعبان شأن نبوي مشرف. فنعد أنفسنا إن شاء الله تعالى لأهم الأعمال على الإطلاق، وهو تجديد التوبة أهم عمل على الإطلاق، لا يسبقه عمل، وهو سيد الأعمال وأسها وأصلها ومبناها، أن يجدد المرء توبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعزم على ذلك بأركان التوبة التي شرحناها، بأركان التوبة التي شرحناها، بالندم وهو أصل الأصول، وبالإقلاع وعنوانه الصحبة الصالحة، وبالعزم على عدم العودة وعنوانه بسد الذريعة. جدد إيمانك وتوبتك بين يدي شعبان، حتى إذا ما وصلت إلى رمضان بلغك الله عز وجل رمضان، تكون قد أعددت هذا البدن وهذا القلب إعدادا لائقا بالشهر الكريم. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن هذا المجلس الذي تأتون إليه أرجو أن يحظى بعناية قبله فضلا عن عناية بعده. فالعناية قبله تكون بالنية وبالقصد، يعني أن تذكر مثلا الحديث في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث يأتي بعده الحديث الذي بعده مباشرة في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هذا أخص، لكن الحديث الأول يعم كل المجالس: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا أربع أشياء. فنية الاجتماع على ذكر الله تعالى وتعظيمه وذكر بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا أعظم النية. فتجديد النية واستحضار النية وأنت تأتي مثل هذه المجالس، هذا أمر ينقلها نقلة نوعية، يذهب بها إلى مكان آخر، مكان إيه؟ حفتهم ملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله يذكرهم، يذكرهم الله يذكرهم، فاذكروني أذكركم. فالنية، النية استحضار النية في مثل هذه المجالس يعلو بها جدا جدا. ومن استحضار النية في مثل هذه المجالس الاستخارة، وقد يستغرب البعض ذلك لمن لم يسمع مني ذلك قبل ذلك، استخارة قبل أن تأتي استخر ربك عز وجل. فربما تقول: وأنا متردد، حتى استخير. أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط التردد، بالعكس أنا أقول لك لا تستخر فيما أنت متردد فيه. لماذا؟ حديث البخاري إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. طيب عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بأمر، الهم ده آخر المراحل النفسية قبل مباشرة العمل، خلاص يعني لا يفصل بين المرء وبين مباشرة العمل شيء، ولقد همت به قبل المباشرة العمل مباشرة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يبقى فقه الاستخارة أن الإنسان إذا فكر واستشار ودرس وكل الأمور دي تسبقه الهم، فرأى أن هذا الأمر ينفعه فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. الاستخارة أردها إيه؟ بنص الاستخارة أستخيرك، الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني أطلب الخير منك. يعني واحد هيجي الدرس، هيجي اللقاء الجميل ده، لقاء الوصال في هذا المحضن التربوي للمتابعة لعلو الهمة لذكر الله تعالى، جميل، اطلب الخير منه فلا يملكه غيره سبحانه وتعالى. الخير اللي انت جاي عشانه ده لا يقدر عليه الا الله، ولا يملك احد سواه ان يجعله في قلبك. يبقى من ضمن النيات زي ما قلت لك، وما اجتمع قوم او لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا من الدلائل على ذلك الاربع حاجات انت بتدور عليهم دول، هذا ملك الله عز وجل، قلبك ملكه سبحانه وتعالى. فهذه الاشياء وكل ما تريد من الخير بيده سبحانه وتعالى، بيدك الخير انك على كل شيء لا بيد سواك. فيبقى انت بتستخير عشان تطلب الخير فيما انت آت اليه، صلي ركعتين وتقول الدعاء الجميل ده، يبقى بتجهز نيتك وبتجهز أصلك. النية هي نصف الطريق، ولو قلت ثلاثة أرباعه لا أكون مبالغا. النية ثم النية، قصدك هذا محل نظر الله تعالى، يعني إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني إذا رضي ما في قلوبكم نظر في أعمالكم. طب إن لم يرضى ما في القلوب لا ينظر أصلا في العمل، دعه ومن أراد. يبقى التجويد والتحسين والتزيين لنيتك وانت جاي هيخلي المراد قريب، ويبلغك ما لم تكن تبلغه بغير ذلك. أنا كنت باخد تمام الاستخارة قبل كده، بسأل الشباب في مبادئ هذا المجلس المبارك، كنت بس استخرت ولا ما استخرتش؟ الاستخار حينتفع أضعافا مضاعفة ممن لم يستخر. ليه؟ زي ما انت فهمت، لأن مرادك عنده جل جلاله، تباركت أسماؤه، تعالى ذكره. خلاص يا شباب. التنبيه الثاني، انت جاي هنا إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في منام. حفتهم الملائكة، وانت عارف الملائكة بتعمل تدفع وتحفظ وتستغفر وتحبكم لأنكم تذكرون الله عز وجل، ملائكة تبحث عنكم تفتش، إن الله تعالى ملائكة سيارة، يعني الملائكة تخصصات زي ما انتم عارفين، كل الملائكة لها عمل. ففي ملائكة عملها أنها تبحث عن حلق الذكر، فإذا ما وجدوا تنادوا، الملائكة تتنادى هلموا إلى بغيتكم لأين مجلس، فتتكاثر الملائكة حتى تبلغ السماء الدنيا عن السماء. ما تستكتروش على أنفسكم أن تحتف بكم الملائكة هكذا، وطول ما انتوا قاعدين تتكاثر 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 الى ان تبلغ السماء. ها
فيسألها ربه وهو أعلم بها. السؤال الحديث الطويل الجميل، هم اجتمعوا ليه؟ عايزين ايه؟ خايفين من ايه؟ أشهدكم أني قد غفرت لكم. في الآخر بعد حوار جميل، حوار طبعا الله أعلم بالسرائر، لكنه لإظهار كرامتهم، يسألهم ليظهر كرامتهم. فتقول الملائكة أن فيهم عبدك فلان جاء لحاجة، يعني أنت كنت جاي وين واحد له مصلحة معك، مش تطلع نخلص المشروع ده وحمل لك اللي أنت عايزه، يعني كمشروع من مشاريع الايه الدعوة، انت يعني بتستثمر الموضوع عايز تجر رجله. هو جه بس مش جاي لا يقصده اصلا المجلس ولا الذكر ولا حفتهم الملائكة ولا نزلت عليهم السكينة ولا غشيتهم الرحمة ولا ذكرهم الله، مش ما لا يقصده ذلك ولا يفكروا فيه. هو جاي مستني الساعة تخلص عشان يبقى فيه مصلحة، هيقضي معك مصلحة. فالملائكة عارف جاء لحاجة، مش تبع الجماعة بتوع ايه بتوع الذكر دول، ناس طيبين دول، لا هو كان جاي بيخلص مصلحة. عبدك فلان جاء لحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني شوف من كرامة المجلس المبارك، وإن كان جاء لحاجة من حاجات الدنيا لا يشقى بهؤلاء، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني من البركة انفاضت البركة، يعني البركة وعاء البركة عندكم اتملأ حتى فاض على الجيران. حفظ ورعاية، في الشيطان يقدر يهور طبعا هذا الكم من الملائكة الكرام التي بلغت السماء، الشيطان مين هي هنا؟ فيش. فساعة فيها صفاء، فيها ذكر، فيها طرد للشياطين، فيها قرب من الله سبحانه وتعالى، وقمة ذلك كما في الحديث أن يذكرك الله تعالى، يذكرك في الملأ الأعلى، وهذا الذكر هو الثناء عليك ورضاه، ولا يذكر إلا من رضي. وذكرهم الله في معنى دي القمة بقى، قمة وذكرهم الله في معنى قمة العطاء، أن يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى، فتبقى مذكور في الملأ الأعلى، حتى الملائكة تتفقدك لو غبت. كان فيه هنا انتوا عارفين الأعمال الصالحة لها مصاعد، زي المصاعد اللي هي بتاعت العماير دي، بس مصاعد متخصصة كل واحد له من الله ذي المعارج. فالمعارج دي مصاعد الأعمال ومصاعد الملائكة الكرام، فلو أبطأ المرء في شيء فالملائكة تسأل عن المصعد ده، كان يصعد من فلان ما نفرح به ونحبه من ذكر الله تعالى والثناء عليه، ويتفقدونك. يعني قضية تجديد النية واستحضار القصد والمتاجرة مع ربنا سبحانه وتعالى بذلك. وأكرم بها من تجارة، أي والله أكرم بها من تجارة، أنت لو روحت كده بس كده كفاية، يعني ممكن نفضها ونروح دلوقتي كفاية، فيش أجمل من يتعز أكثر من كده، ما فيش أعلى من كده من هذا الذي وعد الله عز وجل. الحديث صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم. طيب كان هذا التنبيه الثاني، نبدأ بقى في الدرس إن شاء الله. طيب خدنا ربع إن شاء الله، مش يعني برضو هنحاول نلتزم بالوقت عشان لا نشق على حضراتكم. احنا معانا حديث هنتكلم بقى، احنا اتكلمنا في الايه في المشهد وعملنا شيء من المقارنات بين مشهد الخاتم لسورة الزمر والنفخة الاولى والنفخة الثانية والى اخره، وسنفتش في بعض جوانب السنة المشرفة بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الاحوال المباركة. فمعنى حديث الصحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون. النفختين ثبتتا كما بينا في آخر الزمر، لكن هنا في إضافة، يقول عليه الصلاة والسلام ما بين النفختين أربعون، ولكن لم يذكر تمييزا، وهذا الإبهام مقصود، لو أراد لبين عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الإبهام مقصود لجلال الموقف. أربعون إيه؟ دقيقة، ساعة، يوما، شهرا، سنة، قرنا، الله. فالإبهام هنا مقصود، الإبهام مقصود للتهويل والمبالغة، عشان هو المقام مقام الأهوال، مقام الأهوال ما بين النفخات الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هنا الايه ما بين الأولى والثانية، فإذا هم قيام ينظرون، الثانية ما بينهما أربعون، يبقى ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل من السماء ماء، يعني بعد النفخة الثانية، ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، يعني ينبت الناس كما ينبت البقل، البقل هو الفول أو البقوليات عموما يعني، وانتوا أكيد في المدارس علموكوا ازاي تزرع الفول وتحطه مش عارف ايه كده، ولا ما كانش في مدارس؟ ما كانش في مدارس. المهم يعني كان زمان ايامنا كنا بنعمل حاجات دي كتير، ونجيب قطنة مبلولة ونحط فيها الفولة، والفولة تعمل كده وعلى شباك الفصل، وتوصل ورقة بتدور ويقول لك دورها، تيجي تاني يوم تلاقي الورقة دارت ناحية الضوء. كنا بناخد الحاجات دي، الورقة عمالة تتفقد الضوء وتطلع مستقيمة رأسية، هات الفولة على جنبها تروح عاملة كده وتطلع تاني واقفة كده. عملتوا الحاجات دي؟ اعملوها اذا كنتش عملتوها بال... ما عملتهاش مدارس، اعملوها في البيوت، حاجة لذيذة جدا، مش اكتر من كده. انت هات فولة، ودايما تحرص ان القطنة تكون مبلولة او حتة قماش تكون مبلولة على طول، وكل ما تجف حط مية، حط مية، هتلاقي الفولة هتنشق، هتطلع البرعم بتاعها، والبرعم يطلع قائم كده، وتلاقي الورقة اول ما تفتح الورقة بتاخد ناحية الشباك ناحية الضوء، روح مدور الطبق، تاني يوم هتلاقي الورقة راح تلفة، الورق لافت وراحة الضوء، هاتها على جنبها، هات الفولة على جنبها، خلي البرعم افقي، هتلاقي البرعم بتلاوى وبيعمل ايه؟ يطلع لفوق. اخدين بالكم التجارب الجميلة اللي احنا كنا نعملها احنا اطفال دي، حاجات ممتعة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب ناس من البيئة، يصف لهم من بيئتهم، يقول فينبتون كما ينبت البقل، أظن كده خلاص تمام. وليس في الإنسان شيء إلا بليا، خلاص يعني كل الإنسان يبلى، عظمه لحمه عصبه شعره جلده كل حاجة يبلى، وليس في الإنسان شيء إلا بليا إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة. طبعا الكلام ده موجود في القرآن بشيء من الإجمال، موجود في سورة الأعراف وسورة فاطر والآخر، يعني ربنا تعالى يقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك، كذلك كاف تشبيه، ذا اسم إشارة، اللام للبعد، الكاف للخطاب، كذلك يعني هذا الذي وصفته لك، كذلك نخرج الموت، خلاص يعني هي بالوصف ده يشبه ذلك يكون. طب بس اخراج الموت المساله هنا في بذره عشان تكتمل التشبيه، في بذره انبتت نبات، في بذره في البني ادم، هو ده بقى اللي جه الايه جت السنه بينته تمام. والموضوع الثاني في في الفطر كذلك النشور. موضوع تاني فاتت بعض النشور نفس الفكرة هكذا ينشرون. احنا بقى عندنا هنا الحديث ده في حاجة بيسموها اعجاز علمي. النبي هنا عليه الصلاة والسلام يخبر بشيء لا يدركه بالأدوات المتاحة. يخبر أولا أن الإنسان يبلى كله إلا عظما واحدا. خلاص يبقى دي أول حاجة. دي الحاجة الثانية أن هذا العظم البالي هو منبت الإنسان منه ينبت. هشرح المسألة إن شاء الله، بس قبل ما أشرحها أنا عايز مقدمة قصيرة في مسألة تهمني جدا، اللي هي مسألة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الحق في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في الحق في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ضاع بين إفراط وتفريط. الحق ضاع بين إفراط وتفريط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المبالغة الشديدة في كل ما يكون من الظواهر الكونية أو العلمية الفيزيائية الكيميائية إلى آخره في القرآن والسنة يجعل المسلمين الطيبين المتعاطفين يتسارعون إلى قوله الله أكبر. قالوا الله تعالى في كتاب الله أكبر هذا موافق مش عارف إيه الله. فهذا نوع من الإفراط مبالغ، لأن المسألة ضوابط لا تكون على المشاعر أو الأحاسيس أو كده. وهناك تفريط، ألا هو يعني مش حاجة اسمها القرآن ليس القرآن كتاب علم ولا فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء ولا جيولوجيا ولا كلام من ده، لا تبحثوا فيه عن شيء من ذلك. هذا نوع كذلك من الشطط والتفريط. الأمر بينهما بين الإفراط والتفريط، والمرجع فيه إلى أهل العلم المتخصصين في تلك العلوم وفي العلوم الشرعية. يعني لازم اللي يتكلم في حاجة زي كده يكون حصل نوعين من العلم، يكون قد حصل نوعين من العلم. حصل العلم الشرعي بالقرآن والسنة بأدواته، سيما علوم الأدوات زي علوم اللغة وعلوم الأصول وعلوم المنطق وما تفهم به تلك النصوص. يبقى لابد من تحصيل هذه العلوم وإلا فليكف. النوع الثاني من العلوم أن يحصل العلوم الدنيوية، يكون له إلمام بما سيتكلم فيها. يتكلم في الأحياء يكون عارف يقرأ لغة إنجليزية بيقرأ كذا بيتابع بيفهم أخذ ذلك. فمن تكلم بغير هذين فسيضر حتما يقينا. ممكن يبقى عالم في الفيزياء عالم في البيولوجيا عالم مش عارف ايه، بس مش محصل علوم الادوات في الوحي هيضيعهم. او ممكن يكون محصل علوم الادوات في الوحي ولكنه مبتدئ، يعني يخبط خبط عشواء كحاطب ليل في العلوم اللي هي الايه البيولوجي والكيمياء والحاجات دي، لا ده عايزين ولا ده عايزين. ولذلك هتلاقي المساله دائت بس ما ماتتش، دائت بس ايه بقت فيها جوده. وانا ضبطت بنفسي بعض الجهات التي تثير الشبه عند المسلمين. هذه الجهات تتزي بزي المسلمين وتدعي إعجازا في غير موضع. خلي بالكم اللي جاي ده، أنا عندي شواهد ضبطتها بيدي مواقع وقنوات. يعملوا ايه؟ يقول لك الاعجاز العلمي في كذا، والاعجاز العلمي في كذا، الاعجاز العلمي في كذا، اللي هو المبالغات اللي مش مبنيه على اي اساس بس ظاهرها كده تغري الناس. ثم ياتون بعد ذلك من باب اخر موقع مقابل يقول لك شوف المسلمين الهم العبط، يقول لك ده فيها اعجاز، ده كلام فاضي. هو فعلا كلام فاضي، واللي قايله مش مسلمين ولا موحدين، اللي قايله ارادوا ان يزلزلوا اقدام المسلمين في التوحيد. عشان ادي كتابكم اهو، كتاب تخريف. هو الكلام ده موجود في القران الكريم؟ موجود في القران الكريم. هذه الوسيله الحقيره حذر الله عز وجل منها في القران الكريم. اللي جابها يبقى 100 100. انا بقول كل مره في الدرس ده بقولها 20، فيعني ايه ممكن نقول كده بقلب جامد. نعشي يا بسانس خلاص هنعشي. يلا، هي موضع في القرآن الكريم جميل جدا في البيان. البيان أني سورة أني هاية في البيان، لأن هذه الطريقة في التشويش على المسلمين وفي زعزعة ثقتهم بالقرآن العظيم وأنه وحي متبعة وحذر الله عز وجل. الله يفتح عليك. خلاص هنروح سوا. سورة آل عمران، ربنا تعالى يقول: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. ليه؟ لعلهم المسلمين يعني يرجعون. يرجعون عن إيه؟ عن إيمانهم وعن دينهم وعن تصديقهم. لأنه لما يلاقي ناس بتسلم وبعدين تلبس عمة وتربي شعرها ومش عارف إيه ولحاها وبتاع، وبعد كده يكفروا، يقول لك بس أهو. فنفس الفكر، أنا ضبطت ذلك وعندي، اللي عايز ياخد تفاصيل أنا ما عندي، عندي تفاصيل. إن هذه المواقع وهذه المصادر يجوا يعملوا ايه؟ الله اكبر ولله الحمد ومش عارف ايه وبتاع، ايه الاعجاز والقران قايل في كذا وادق الدقائق في الفيزياء والكيمياء والبتاعات والحاجات والبتاع. شويه خلاص الناس بقى اللي تطار وتلاقي البتاع المشاركات على الفيس والبتاع ما فرطنا في الكتاب من شيء، فسر الايه غلط، ما فرطنا في الكتاب شيء، في القران في كل حاجه، ودق الدقائق في الاقتصاد والبتاع خلاص شاعت ها وخدتوا الطعم يا مسلمين ها. يجي بقى يكفروا اخرا، يطلع واحد ايه الكلام الفاضي ده، يسقط بكذا وبكذا وبكذا، وده تكلف وملوش معنى، والحقيقه العلميه بتقول كذا، ودي كانت نظريه وفشلت واثبتوا عكسها وهم رجعوا عنها. أخذين بالكم؟ أظن أكيد تعرضتوا بقى للصور والمنشورات والمصورات اللي بتيجي البحر مرج البحرين ومش عارف حاجة، بقى الناس بتفرح، بس مسنا طيبين ولاد حلال زي العسل، وإيه لبسوهم في الحيطة في الآخر؟ إيه الحكاية يابا؟ الحكاية أنت كلام فاضي، كلام فاضي، حاجة محزنة، حاجة مؤسفة. أنا اديتك المفتاح، اوعى تضيع المفتاح اللي اتولد ده. اللي يتكلم في المسائل دي شخص حاز العلمين جمعهما، والا هاته على جنب، بوسه كده وحطه على جنب الحيطه ومشي، سيبك منه. صحيح حاجه مؤسفه جدا، بس بيضر بيأذي، مهما كان راجل طيب، مهما كان شيخ، ومهما كان خطيب جمعه، ومهما كان امام مش عارف ايه، انه يؤذي، والله يؤذي. طب الحل ايه؟ الحل ايوه في اعجاز، طبعا في اعجاز، اعجاز وجوه الاعجاز للوحي كثيره جدا، مش علمي بس، لكن المشكله فيها انها ضاعت بين الافراط والتفريط. اللي هيتكلم في مسائل عجب الذنب دي، في مساله عجب الذنب لازم يكون عالم امبريولوجي، عالم علم اجنه، ويكون فاهم كويس جدا، عارف تفاصيل التفاصيل ودارس ويحوز درجة في ذلك، واخد بالك، ويكون متقن لكلام العرب والأدوات العربية والأساليب العربية واللغة. اللي يعمل كده على راسي، لكن واحد يتكلم في عجب الذنب، لم حصل ده ولم حصل ده، او محصل ده ومش محصل ده، احنا اسفين. ضبط المسألة بالشكل ده هيوقف الفتنة بتاعت وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أساليب، الأساليب مذكورة، ربنا سبحانه وتعالى شرح تلك الأساليب بالتفصيل عشانك، فأسلوب معتمد من بداية الدعوة. وخلي بالك، خلي بالك، الاسلوب ده ما كانش في مكة، الاسلوب ده في المدينة. اولا السورة مدنية على عمران، ثانيا وقالت طائفة من اهل الكتاب. الاسلوب ده لما بقى الاسلام قوي، والاسلوب ده متفق مع خبز اهل الكتاب، مش كلهم طبعا، فيهم ناس افاضل، اه طبعا فيهم ناس افاضل، منهم امه ان تامنهم بفنطار يؤديه اليك، فيهم ناس افاضل طبعا. الظلم، التعميم، شوف التعميم في اي حاجه ظلم، التعميم الا اذا كان نص قطعي، لكن التعميم غالبا ما يشتمل على الظلم، يقول كلكم كذا انا لازم اظلم، صح؟ يقول كلكم نايمين عظمي، كلكم كلكم صح صحيح برضه عظمي، صح؟ هو التعميم كده، التعميم غالبا يشتمل على ظلم. تيجي لعيالك تروح بتديهم فرمان وخدهم كلهم فرشه واحده، انت كده ظلمت. ما ينفعش الكلام ده، سيئه عم، ما ينفعش الكلام ده. فإياك والانفعال والتعميم. آه طبعا من أهل الكلام ناس أفضل جدا جدا، انتهى العدل والإنصاف، بس قلة موجودين، بس وفي كل زمان إلى يوم القيامة. ولذلك قال ومن أهل الكتاب من أنت أمن من ومنهم تبعيد. وقال طائفة من أهل الكتاب، مش كل أهل الكتاب، صح ولا إيه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. خرجنا شوية عن الموضوع بس لأهميته، وأنا ما أتكلمش قبل كده، وللأسف يعني بشوف حاجات مؤسفة جدا على وسائل التواصل وكده، بتحزنني والله، مش عارف أعمل إيه. وتلاقي الناس مبهورة، والناس الغلابة عين المسلمين الغلابة، كبروا ويهللوا وبتاع، وجاء الحق وزهق الباطل، والقصة كلها حفرة تحفر لهم لتوقعهم. نعم، مش مؤهل بكل ده، مش مؤهل، حتى لو أصاب مش مؤهل، ما لو أصاب مرة هيخطئ قصادها 20 مرة، هيدينا في ده يعني، وإن أصاب مرة ما هيخطئ مرات أخرى، تكون من القواتل في المقاتل، صح؟ تمام. يبقى إذن القانون بتاع المادة دي يتكلم في اللي هو إيه، حصل العلمين جميعا. طيب تعال نروح بقى لحصل العلمين جميعا في مسألة عجب الذنب دي، هي فيها إعجاز ولا فيها إعجاز؟ فيها إعجاز وقطعي، وثبت بالأدلة القطعية التي لا تحمل شكا معها. وفي عالم ألماني، مش هقول لكم على اسمه عشان ما تهمش، مش فايدة يعني، وقصته مشهورة، واللي عايز ياخد تفاصيل ممكن خد عليها جائزة نوبل، اللي هي في بحث عمله عن هذا اللي بيسمي احنا العصوص، او الحتة الاخر عظمتين في ايه، في العمود الفقري، عظمة صغيرة، هذه العظام اخضعوها لانواع من الاهوال، من الاحماض العالية التركيز، ومن الحرارة الشديدة، ومن النار، ومن السحق، ومن الحرق، وحتى تفحمت وهي تحتفظ بهذه الرسالة الجينية برغم كل هذه الأشياء والتجارب موجودة وموجودة في الكتب وموجودة في المراجع، أسأل يعني إيه؟ ليست سرا، تمام؟ وعملوا تجارب على إنبتها وأنبتت، وفي الصور موجودة يعني المنشأ اللي عايز يتوسع في المسألة، لأن ده جزء من التخصص يعني. الحمد لله أنا بكلمك من، فاللي عايز يتوسع ندل على المراجع الكبيرة ونشوف اللي حصل إيه، بالإضافة لجانب الإيه اللغوي، لجانب الكلام النبوي الشريف، لأن الأحاديث كتير جدا، كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب، برضو الأحاديث كتير. إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب عليه الصلاة والسلام. هلا نص هو نصوص من ناحية النص النبوي الشريف، هذا قطع بأنه أولا لا يبلى، وأنه يركب منه الإنسان بالصفة اللي ربنا وصفها دي، ينزل الماء من السماء فينبت كما ينبت البقل من هذا العجب من الذنب. وبالأدلة العلمية القطعية، ليست ظنونا وليست نظريات، ثبت أنه ينبت منه الإنسان. وأنبت فعلا يعني جم زرعوه في كائنات حية وأخرج اللي هو الإيه المراحل اللي كانت بتتكون في الرحم بعد تكونه، هو بيتكون في الأيام الأولى في تكوين الجنين، هو بيتكون هذا الجزء بيتكون، وهو الذي يخرج بعد ذلك الأجزاء الأخرى. التركيب والتفاصيل والمصطلحات العلمية موجودة لمن أراد أن يتوسع فيها، لكن نحن مع ما بين النفختين 40، ثم ينزل يعني بعد النفخة الأخرى الثانية من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، هذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس في الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه ركب الخلق يوم القيامة. هذا لجميع الخلق باستثناء واحد، كل الخلق يجري عليهم هذا القانون، لا يخرج منه أحد، لكن الله سبحانه وتعالى استثنى نوعا واحدا من ذلك، كما صح في حديثي إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ما بيجريش عليهم القاعدة دي، القاعدة تجري على الجميع إلا من اصطفاهم الله تعالى من الأنبياء والمرسلين، لا تجري عليهم تلك القاعدة، وإنهم أحياء في قبورهم يصلون، كما صح في صحيح مسلم وفي غيره أنهم أحياء في قبورهم جميعا يصلون ويذكرون الله تبارك وتعالى، لكن حياة برزخية ليست كالحياة الإيه الدنيا. أنا قلت لك أن فيه خمس حيوات، فلما أقول لك حياة يعني حياة، أنا لا أخدعك، إنها حياة، ففي الرحم حياة، وعلى الأرض حياة، وفي باطن الأرض حياة، وفي القيامة حياة، وفي الآخرة حياة، حياة حياة بكل مقاومتها. يا رب مد في عمرنا ونخلص الحيوات كل حياة نصفها وصفا دقيقا، أصل أنت لابد منك، أنت رايح يعني، لو أنت رايح وأنت عارف ربما تحسن الاستعداد والإعداد، لكن مسكين اللي يروح جاهل فيبدأه ذلك. إن شاء الله ربنا يعيننا وبلغنا ونشرحها بالتفصيل حياة حياة، مزبوط. يبقى هذا الموضع فيه ما فيه من الإيه من الإعجاز الذي يدل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه النبي لا كذب، النبي لا كذب، أنه مرسل من ربه بالفعل. يعني لو واحد متردد وجيه أرى الملف اللي معايا ده خلاص تسلمش ليه، مش عايزة كثير جدل يعني، بس واضح من 1400 سنة قبل أي حاجة في أي معلومة في ريحة الأشياء دي أصلا، يخبروا أن هذا هو الحق. يجي النهاردة واحد في 1935 ياخد جائزة نوبل عليه، أول واحد بحث في مسألة الإيه عجم الذنب دي، عالم ألماني زي ما قلت. وبعد كده حصلت التجارب بقى لغاية عهد قريب، يجرون التجارب حطوها في أحماض عالية التركيز، سحقوها حرقوها في درجات حرارة عليا، ويأخذ البذرة المتبقية فيها الحياة برضه، وتنبت. لما أعملها منبت أصنع لها منبتا، لو حبيتوا نبقى نجيب صوره كده نفرجكم، يعني حبيتوا يعني حاجة ممتعة جدا، شيء غاية في الإمتاع يعني. انت بقى فشلت مصطلحات علميه كده تستحملوها يعني، خدت بالك؟ في مراحل التطور الاولى اللي من اول تكون البويضه مع الحيوان المنوي، الاثنين بيكونوا خليه، خليه واحده، واخدين بالكم؟ كل خليه في جسمك فيها 46 كروموسوم، كل جميع خلايا جسمك كلها الا خليه واحده، اذا كنت ذكر يبقى الحيوان المنوي، واذا كنت انثى يبقى البويضه، فيها 23. ده حقائق. 23 من هنا و23 من هنا يركبوا يعملوا خلية واحدة 46. هي دي منشأ الحياة اللي هي بيسموها الزايجوت او مش عارف اسمها. المهم يعني ايه؟ ما انا هجهزها لكم مرة ثانية لو حبيت. اه وين؟ طيب. على وصل ما خدتش بالي خالص. طيب. عشان الصوت بس اذا كان الصوت ضعيف ولا حاجه. وبعد كده يبتدى الانقسام، الخليه تبقى 2 وال2 يبقى 4 وال4 يبقى 8 وال8 يبقى 16. في هذه المراحل من الانقسام، مراحل اولى جدا في الانقسام اللي هي اول الحمل، ها في اوائل الايام الاولى بتتكلم في 6 7 8 ايام بالكثير، بيبتدي يتكون هذا الايه المكون اللي بيخرج منه كل حاجه، يخرج منه الجهاز العصبي، يخرج منه الاخر. فبعد ما عرضوه لهذا السحق بألوان السحق المختلفة، راحوا جايين زرعينه في بيئة لقوه ينبت، ينبت ينبت خلايا، ما خد بالك؟ فإذا شئتم إن شاء الله نبقى نعمل لها مجلس يعني إن شاء الله.
إيه الكلام؟
طيب خلاص، يبقى مش هنقول بقى كده 45 دقيقة كفاية إن شاء الله، عشان إيه؟ يبقى احنا بدأنا ان شاء الله كده البداية موفقة، بدأنا في الكلام في احاديث السنة، بس انا كان لازم اقف هذه الوقفة مع الاعداد العلمي لما اراه من الالام والجراح على الوسائط والتواصل الاجتماعي وكده، الام وجراح يعني. فهو لابد ان تعتمد هذا القانون في هذا الباب من غير افراط ولا تفريط. نسأل الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. استراحه قصيره ونعود ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فنحن الان مع تصحيح المفاهيم لاستدامة المودة والرحمة والسكن بين الزوجين. تكلمنا عن التصحيح في معان تقدمت ترجعون إليها. مش كنت بتوها؟ اسحب بقى التفسير موجودة عندكم. احنا الان في المعنى الثاني عشر. المعنى الثاني عشر هو النشوز، النشوز، وهو كذلك مفهوم فهما خاطئا للأسف الشديد لمعنى النشوز عند عموم المسلمين، مفهوم فهما خطأ، فنريد أن نصححه. فبداية أنا نتكلم أولا عن معنى النشوز في اللغة يعني ايه النشوز موجودة في القرآن تاني غير الموضع بتاع اللي انتم حافظينه كلكم تمام يبقى الموضع الاول في النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظمهن مش كده واجرهن الى اخر حديث الايات والموضع الثاني برضو بعديها كم ربع كده وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا موجود تمام موجودة ثاني نشوز في القرآن في البقرة وانظر الى العظام كيف ننشزها مظبوط يبقى النشوز مداره في كلام العرب على ايه بقى النشوز مداره على الشيء المرتفع عن الارض العالي سواء على ظهر دابة سواء على علو على الارض نفسها لما فيها من صلابة وغلظ فما بتتسواش يعني هضبة كده أو جزء صخري كده عالي على الأرض يقولون إيه هذا نشز أو نشاز أو نشاز المادة علو وارتفاع مع غلظ وصلابة يبقى مادة النشوز مادة علو وارتفاع مع غلظ وإيه يبقى ثلاث كلمات ارتفاع وغلظ وصلابة دي ده الأصل المدرك بالحاسة في مادة النشوز العظام كيف ننشزها نخليها برضو بعد ما كانت ناخرة بالية تمسك العظمة يبقى ده البتاع كده تتفتت في إيدك ما دي عظم الأموات شفتون عظم الحمار كان بقاله 100 سنة فتمسكوا عظام النخرة يعني تمسكوا كده تفتت في ايده لا ينشزها يعني نرفعها ونعيدها في غلظتها وصلابتها ده المفروض يعني الصورة بتاعت البقرة دي بتاع وضع البقرة بتاع وانظر العظام كيف ننشزها هي اكثر الصور تطابقا مع المدرك بالحاس الشيء المادي هنحول العظام لك بهذه الصورة خدي بالكم تمام تعال لي بقى للمواضع اللي جت في الايه في 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 القران المدخل في الموضع الاول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم القوامه كانت من ضمن المعاني اللي صلحناها قبل كده قلنا القوامه معناها ايه ها مكتوبه قصاد ايه القوامه معناها ايه حد يقرا الرعايه الامداد الحفظ تدبير الشؤون والملازمة يبقى كنا فهمناها غلط يعني القوامة مسؤولية حمل القوامة مش مرياسة مش أمر ونهي فهذا كان تصحيح والحمد لله حصلناه ويرجع للتسجيل إذا شئت يبقى القوامة لما ربنا تعالى يقول الرجال قوامون وقوامون صيغة مبالغة ولم يكن سبحانه وتعالى رجال قائمون على النساء هناك قال إلا ما دمت عليه قائمة دي مسألة وتخلص قائمة دي مسألة وتخلص ها من تأمنه بدينار إلا ما دمت عليه قائمة هو دينار أصحيح بس هو كده من الجنس اللي هو إياه اللي انت عارفه تقف على رأسه لغاية لما تاخد الدينار بتاعك دمت عليه قائمة لكن القوام صيغة مبالغة يعني يبالغ في الرعاية والإمداد والصيانة والملازمة المعاني اللي موجودة عندك دي احنا بنتكلم في المبالغة فيها يبقى الرجال يعني الصالحون الرجال يعني المطيعون لأمر الله تعالى ونهي الرجال على الصورة التي يحبها الله تعالى ويرضاه هو ده معنى كده مش الرجال لا في رجال عايزين قطع رقبتهم صح مش كده ولا ايه مش هنا الرجال لازم تتصور انت فيه وصف هنا الرجال من اهل الله تعالى الرجال من رجال المؤمنين في الجنة كل التقديرات دي ماشي لكن تقول لي الرجال معناها عموم الرجال لا انت فاهم غلط مش كل اطلال وشنب يتحط في الآية دي لا هنطلع لأنه مش من الرجال. الرجال اللي هم يكونون قوامين. يعني ايه قوامين؟ يعني يحرصون على ما درت أنت من الرعاية والإمداد والصيانة والحفظ والتضحية والبذل. ها هو كده، ده يخش في الرجال. لكن النوع اللي انت عارفه ده مش تبع الآية خالص أصلا. اتفقنا؟ قال قوامون على النساء. قوامون بالمعنى اللي قلناه، تاخد على قوام على، يعني يقوم عليهن بهذه المهام المذكورة أسرة. في قول تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، اتنين باء. الباء دي معناها ايه هنا وهنا؟ يلا انتوا بقيتم مية مية الباء. يعني ايه؟ يعني بسبب، بقى سببي. انما جعلتهم قوامين بالسبب الاول وبالسبب الثاني. ما عندك سببين، سببين. السبب الاول بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني الرجال على النساء في الخلق، في اصل التكوين. هي اتخلقت لحاجة وانت اتخلقت لحاجة. حذاري ان تتبادل الوظائف، يختل النظام. الله تعالى فضل بعضهم على بعض، ما قالش فضل الرجال على النساء. ما هي فضل بعضهم على بعض فيها تبادلية، فيها تبادلية. يعني فضل بعض الرجال على بعض النساء، وفضل بعض النساء على بعض الرجال. الله تبارك وتعالى فضل كل صنف بما خلق له. ارجع للعوج اللي انا كلمتك عنه قبل كده. احنا بعد البحث والدراسة لان العوج ايه؟ فضيلة. عوج المرأة فضيلة. المرأة اذا استقامت خرجت من رحمة الله تعالى، انها ملعونة. المرأة التي تستقيم، يعني المرأة الرجلة او المسترجلة، خرجت من رحمة الله تعالى. هي جمالها في عوجها. ليه؟ لان هذا العوج كعوج الضلع كما قال عليه الصلاة والسلام. وعوج الضلع يحافظ على الاحشاء، على القلب والرئتين والى اخره. لو استقام الضلع لفسدت الاحشاء. فهو تكيف وظيفي. ففضلها بما كيفها لوظيفتها، وفضلك أنت بما كيفك لوظيفتك. فهمت دي؟ طيب. بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما يبقى فيه سبب آخر، بقى سبب أول تاني، وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى النفقة هنا واجبة عشان تستكمل صفة أول كلمة في الآية. ها ها الرجال. يبقى اللي ما بينفقش هنسحبه من تحت هذا الوصف، وده موجود عندنا. مشكلة كبيرة في بلادنا اسمها المعينة، صح؟ دول ملايين على فكرة، مش بنتكلم انا على حاجة. لا، ليه عزال دينا في البيت وهي شقيانة وراحة وتطلع من البيت ده للبيت ده وتعمل وتسوي وقاعد كده. جبتي ايه وديتي ايه حاجات زي كده. عندنا مشكلة. وبما انفقوا من اموالهم، هذه الصفة او هذا السبب الثاني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى يجعلنا نكمل بقية الآية. طب لو مش متحقق، لا اوه تعالى نحقق الشروط الاول عشان يبقى فيه عدل. بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني في اصل الخلق والفطره. وبما انفقوا، مش انفقنا، انفقوا، وهو الجماعه دي للذكور، انفقوا من اموالي. فيترتب على ذلك تفريع، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. القنوت بالتاء معناه الدوام والاستمرار عموما، يعني مادة مدارها على الدوام والاستمرار. ف فالله تعالى يقول في الصالحات هذه صفة لموصوف محذوف تقديره فالنساء الصالحات. في الصالحات يبقى الرجال اتعرف في الأول القومة بتاعتهم مستمدة منين، والآن الآية بتعرض لنا النساء كيف يكون يعني الصورة التي يحبها الله تعالى للمرأة لهذا الرجل اللي هو متصف بأنه إيه؟ قوام. قوام يعني خدام، اللي بالك عشان ما تفهمليش غلط المفهوم الشعبي الساذج. قوام يعني سهران على المصلحة، قوام يعني متحمل مسؤولية، قوام يعني حريص على دين ودنيا للخلق دي. ايه دي القوامة؟ مفهوم؟ مش القوامة اللي هي الشعبية فهذه مع ما ينفق. نأتي للطرف الثاني، النساء الصالحات قانتات. قانتات يعني دائمات على القيام، ما تزهقش. وهنا القنوت كان مطلوب للمرأة لأن لملال وظيفتها، لا يبقاش قانتون في الرجال. وظيفة المرأة أصلا وظيفة مملة، وظيفة مملة لو ترك المرء لنفسه لا تهدف فيها، من أهدى وطول البال وبليل وصبح وصغير وكبير فأول حاجة فالصالحة قانتات. ما قالش سبحانه وتعالى القانتات، فقانتات دي خبر، يعني نساء الصالحات الخبر الأول قانتات. يبقى أول وصف للمرأة اللي هي تستحق ما تقدم من الرعاية والقوامة، المعنى اللي قلنا ده، من هي التي تستحق ذلك؟ أول حاجة الصالح، صالح تمام. تاني حاجة قانتة. القنوت بقى قلت لك معناها، أنت ركزت معايا، القنوت معناها إيه؟ معناها الديمومة، الدوام. القنوت معناه المداومة على أي شيء. فإذا قيل في الصلاة القنوت هو طول القيامة في الصلاة، يبقى دي القنوت. قنوت في الصلاة، ها، قنوت في ذكر الله تعالى، قنوت في الدعوة إلى الله تعالى، ها، هذا قانت في الدعوة إلى الله تعالى. فالقنوت معناه الديمومة والإطالة في المذكور. يبقى قانتات يعني مدهنات القيام على وظيفتهن. طب ليه الصفة دي جاية في النساء؟ لو قلت لك أصلا إن وظيفة المرأة وظيفة مملة لما فيها من الملال، فهي هتجاهد هذا الملال بأن تكون قانتة بالإدامة والصبر. فاحتيج هنا لهذا الوصف للمرأة الصالحة القانتة. أخبر عنها بأنها بأن الصالحة إيه؟ لأن ممكن تكون صالحة وما تكونش الخبر ما جاش، هو خبر. أصل الآية مش في الصالحات القانتات، موجودة في وضع تاني، لكن هنا قانتات دي يا شباب خبر. فأخبر عن الصالحات بأنهن قانتات، يعني دائمات على القيام بما خلقهن الله عز وجل لأجله. هو ده شرفها، هي خدت الميزات دي كلها، أولا لصلاحها، ثانيا لقنوتها، لديمومتها. ليه يا رب كده؟ عشان أصلها شغلنا مملة طول النهار والليل، منهدة وعمل وتعب. ما انت برضو خلي بالك ان هذا جواز المرور الى هناك، وما ادراك ما هناك. هناك النبي صلى الله عليه وسلم، اجمل حاجة في الجنة بعد رؤية الله عز وجل ان ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله، يعني يضحك كل شيء يراه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في الصالحات الخبر قانتات عرفتوها حافظات للغيب بما حفظ الله، دي كلها جملة واحدة. برضو حافظات دي خبر تاني، يبقى المبتدأ صالحات، خبر أول قانتات، حظنا حفظتوها قانتات دي اتفهمت. الخبر الثاني حافظات للغيب بما حفظ الله، كلها جملة واحدة ما تتمش إلا بنهايتها كده. والحفظ معروف، وللغيب الغيب ده يقابله الشهادة، عالم الغيب يبقى الغيب يبقى في غير الحضور، في غير الشهادة. فهنا الغيب يعني في كل غيب، مش غيب الزوج بس، في كل ما غاب عن الشهود، يعني إذا خلت بمحارم الله تنتهكها يدخل في الغيب، إذا خلت بولد أو ضعيف تهمله يدخل في الغيب، إذا خلت بعيدا عن عين زوجها فتخونه يخش في الغيب، تهتك العهد الذي بينهما يدخل في الغيب، تدخل بيته من لا يرضى يدخل في الغيب. كل ولذلك هنا جات الغيب الألف والله، أخذ بالك؟ يبقى تاني صفة أو تاني خبر حافظات للغيب، مطلق الغيب، كل الغيب هي مؤتمنة على مجموعة أمور. فحذاري أيها المرأة ها أن تقع في فخ خيانة الأمانة بغيب. حافظات للغيب خلاص. الباء بقى اللي بعديها بما حفظ الله فيها قراءتين، القراءة المشهورة بتاعتنا قراءة عاصم بما حفظ الله، تمام. يبقى معناها ايه؟ ما دي هتبقى مصدرية، يعني بحفظ الله، يعني إنهن يحفظن الغيبة بحفظ الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى راضي عنهن فحفظ حفظهن وأعنهن على حفظ تلك الأمانات. مزبوط. عند غيره زي ورش مثلا نافع بما حفظ الله، فهنا الفاعل الرجل، يعني لو فكناها يبقى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الرجل الله عز وجل، وتبقى على قاعدة احفظ الله يحفظك، يعني إذا حفظت الله تعالى هناك يحفظك هنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لما خان العهد هناك لم يصن له ربه عز وجل العهد هنا، يبقى بسبب حفظ الرجل لله عز وجل حفظ الله عز وجل له بيته، والقراءتين يجتمعان. فقراءتنا يعني بحفظها لله عز وجل، بسبب حفظها لله سبحانه وتعالى، مراقبتها، تقواها، عملها الصالح، إيمانها، ذكرها لله تعالى، دي القراءة بتاعتنا. ها حافظات من الغيب بحفظ الله عز وجل بما حفظ الله، الله جل جلاله بحفظ الله لها، لما عملت صالحا حفظها الله عز وجل، لما كانت صالحة قانتة حفظها الله عز وجل، دي القراءة الأولى. القراءة الثانية هنا بقى الزوج له دور، ماشي يبص يمين وشمال ويرمرم هنا وهناك، يعني الجزاء من جنس العمل.
مظبوط.
يتقي الله عز وجل ويرقبه، ها، فإن الله عز وجل يحفظ له أهله وولده وماله على قاعدة احفظ الله يحفظ، حديث ابن عباس المشهور. ماشي. يبقى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله في القراءة بتاعتها، وبما حفظ الله، بما حفظ الله يعني بحفظ الرجل الله تبارك وتعالى، بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، إلى آخر الآيات. اللاتي تخافون، كلمة تخافون مقصودة، لأن هناك عندنا في الموضع الثاني وإن امرأة خافت من بعلها، فهنا موجود الخوف موجود في الطرفين. المقصود لا تنتظر حتى يستفحل الأمر، يكون في قراءة مبكرة منها أو من أوليائها أو من الناصحين أو من الصالحات الأخريات، نقرأ قراءة مبكرة، بمعنى كلمة إيه؟ تخافون، تنتظرش لغاية لما الأمر يستفحل. قراءة مبكرة في أن فيه بدايات نشوز، في أمرات، في مقدمات. ولذلك لما ندرس النشوز هنقول أنه ما بيجيش خطة واحدة كده مرة واحدة، النشوز معناها الترفع، الاستعلاء مع الصلابة اللي احنا قلناه، ما بيجيش مرة واحدة، هو بيأتي شيئا فشيئا. فمع وصول المقدمات يحصل تعامل بنص القرآن لقوله تعالى والتي تخافون، قبل أن يحصل وأن يقع تقع الفأس في الرأس، ما تستناش في فأس وفي رأس، خد بالك اجتهد فين فين. تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طبعا الضرب ده هو اللي جاي ان شاء الله من المفاهيم التي تحتاج للتصحيح، لانه مفهوم ابعد ما يكون عن مراد الشارع تماما تماما، واخد بالك؟ ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل، بس ده المفهوم اللي جاي ان شاء الله. بس نخلص الاول نشوز، لان في نشوز الرجل لسه ما قلناهوش، نشوز الرجل ده حكايه، يعني الرجل في نشوز في الايه الثانيه، ها، فنفهم النشوز الأول عند الطرفين، وبعد كده نتكلم في حكاية الإيه؟ العلاجات اللي هي طرحت هنا، عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بس احنا بنتكلم على خوف النشوز، فالنشوز معناه الترفع والتعالي والصلابة والحدة، كل ذلك يكون في معنى النشوز للمرأة. فالمرأة اللي عندها بوادر كده، شخصيتها تركيبتها النفسية في هذا الميل، خليتنا بيه ونبدأ في العلاج مبكر، والعلاج بيجيب نتيجة كويسة جدا، العلاج الشرعي بيجيب نتائج جميلة جدا. بس ما تستناش بقى لما المسألة تستفحل ونتأخر، فبيبقى المداواة ممكن لكنها بتكون أصعب، ويكون فيها أحيانا تبعات، كلها تبعات. واللاتي تخافون أيها المؤمنون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم، أنا عديت ده عشان أشرح بعد كده إن شاء الله، موعظة مفهومة. والهجر في المضجع في خطأ شائع فيه، يعني والهجر في المضجع يعني معناها في البيت، ده غير الإلاء، دي قصة تانية يعني أشرحها برضه، يعني من حاجات أنا مش عارف كاتبها إنه لسه، لكن أنا كاتبها في الأصل. يعني الإلاء برضه يعني علاج نبوي بديع، بس له أحكام تفهمه، إن بيعالج حاجات كتير جدا في البيوت، وربنا يعني بيصلح أشياء بالإناء. لكن ده مش إله، الهجر مش إله، الهجر حاجة تانية. وهجروهن قال في المضاجع، مش الهجر في كل وقت ولا في كل حين، تكلمها وتفهم معاها وانت عايز تصلح كذا وكذا وكذا، لكن وفيها تفصيل ان شاء الله اقولها باذن الله. حكايه الايه الظرفيه، ما هي في دي حرف ظرفيه، في حرف يفيد الايه الظرفيه، حاجه في حاجه، فجعلتها ظرفا للمراد في المضاجع. وانا قلت لك دي بند مستقل من المفاهيم تسعه المفاهيم. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. يعني سيكون المتعدي باغيا، المتعدي باذن الشرع بغير اذن الشرع في هذا المقام يكون من البغاة باغيا، يكون فلا تبغوا، لا تكن باغيا، بالعكس انت تتقبل هذه التوبه وهذا الاصلاح بما ينبغي ان تتقبله. فلا تبغوا عليهن سبيلا. وختام الايه من اعجب ما يكون، ان الله كان عليا كبيرا، ان الله كان عليا كبيرا، يعني اياك ان تتسلط علي، فربك هو العلي الكبير، وما فعلت ما فعلت إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فلا تكن باغيا فيما أذن لك. إذا حصل المقصود وعادت من هذا النفور والإباء والاستعلاء والصلابة والعند ورأس براسك وكلمة بكلمة، خلاص انتهت المهم، حصل المراد، فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إياك أن يغيب عنك علو الله عز وجل فوق خلقه وقهره سبحانه وتعالى، إياك أن يغيب عنك ذلك، وهو الكبير المتعال جل جلاله سبحانه وتعالى. ليرد الباغي، يعني التزييل ده في الآية ليرد الباغي لمن عنده هذا التسلط، لأن الرجال بما عندهم هذه النزعة، أنت في عندك ثلاث حاجات من ضمنهم اضربهن. فأنت إذا علمت الضوابط الشرعية حتى يعني ستحجزك تلك الضوابط، لأنك ذكرت أن الله علي كبير، ها الله علي كبير، وفي تجاوزات وذنوب ربنا سبحانه وتعالى يعجل بها في الدنيا قبل الآخرة. فالظلم الظلم ظلمات، الظلم ظلمات، إن الله كان عليا كبيرا. وبعدين وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أن يريد الضمير محتمل أن يعود الحكمين أو للزوجين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وده معنى جميل، حكمين يقتضيهما الطرفان، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا لا يخفى عليه شيء. والعلاقة بين اسم الله تعالى العليم واسم الله الخبير هي علاقة العموم والخصوص، مع الخبير والذو علم مش كده ولا إيه؟ لكن العليم أعم والخبير أخص، فيعلم الكبير والصغير، يعلم الجليل والدقيق، يعلم خائنة الأنفس، ويعلم ما تخفي الصدور، لا خد بقى، ويعلم منك ما لا تعلمه من نفسك، عشان توصل لبال الخبير. فالعليم أعم والخبير أخص، لأن هنا بقى دخلت أطراف تانية اللي هم إيه؟ الحكمين. دخلنا الحكمين وإن خفتم شقاق بينهما، الموضوع عدى مرحلة الإيه؟ الأولانية خوف، برضو خوف نشوز، فكان علاج خوف النشوز في العلاجات المتقدمة. طيب وإن خفتم، الخطاب هنا بقى لمين؟ ها؟ للأولياء، للناس. الأول كان هنا الخطاب كان الاثنين، الخطاب كان الاثنين، أبوهن وهجروهن، ده كلام لسه على مستوى لسه جوه البيت، الدنيا مشيت والموضوع اتحل والنشوز ذهب ولم يعد اهل النصر، ما كانش الشرع بيقول حكم، ممكن يقول حكم واحد يرتضيه الطرفين، حكمين عشان ما يبقاش في شك من اهله وحكم من اهله، ان يريد الاصلاح يوفق الله بينهم. وهنا جواب الشرط حتما يوفق الله، يعني المساله مساله ايه؟ اراده، والاراده لعمل القلب يريد، سواء اذا كان الحكمين او الطرفين الزوجين، ماشي. بس الختام هنا حال على علم الله تعالى وخبرته سبحانه وتعالى. العلم والخبره بينهما عموم وخصوص. طيب هو طبعا احنا كده يعني نشوز الراجل هياخد وقت اطول، ليه؟ لانه مش معهود، عشان انتوا طبعا رجاله عشان اقنعكم بالفكره يعني هعمل معاكم معركة يعني. فهو يعني ممكن نخليها في المجلس الجاي، لكن هي نشوز الرجل ده في الحقيقة والامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وليه لم يقل من زوجها، قال من بعلها، شمعنا هنا قال من بعلها، وهي برضو بتخاف زي والتي تخافون نشوزهن، هي برضو بتخاف، يعني برضو بنعمل حساب الايه المؤشرات الاولى البدايات الاولى. طب البدايات الاولى في المره اللي انت شفتها الصرامه التعالي استعلاء، بس له شروطه طبعا، لان العرف هنا له دخل مهم جدا في المساله. فلكن قلنا تخافون نشوزهن. طب هناك بقى ان امراه خفت من بعليها، لماذا قال من بعليها ولم يقل ايه من زوجها؟ ها وبعولتهن في البقرة أحق بردهن، ما لا يقل أزواجهن أحق بردهن. ليه؟ ليه الحيود في آيتين ثلاثة في القرآن الكريم عن وصف الزوج إلى وصف الإيه البعل؟ ليه؟ لماذا؟ فأنا مستخسر بصراحة أن احنا نعديها بسرعة علشان كمان تقتنعوا، لأنتوا أكيد مش هتسلموا قوي في حكاية سورة النشوز عند الرجل، امرأة خفت من بعلها نشوزا قال أو إعراضا، هنا أضاف حاجة، هناك لا تخفون نشوزهن بس فقط، لجيه يعني المرأة مش مطلوب منها غير مسألة إيه مجافات النشوز فقط لجيه، لكن الرجل عليه واجبين ألا يكون ناشزا وألا يكون معرضا. إيه بقى الفرق بينهم وإيه النشوز وإيه الإعراض ومتى يكون وكيف يكون وتقييم هذا الموضوع، ها؟ وعلاجه طبعا مذكور في الآية، خليها بقى المجلس الجاي إن شاء الله، ماشي؟ يعني برضه عشان ما نكسرش خاطر الناس اللي تبعت أسئلة، فنجاوب الأسئلة إن شاء الله سريعة. وقعت مني الفوطة على أرض الحمام، هل يجوز استعمالها أم لا يجوز شكا في كونها مش عارف إيه ببعض النجاسة؟ أصيبت أصيبت
مشكلة
أنا ما عنديش مشكلة، لا أكبر ولا أصغر، ما فيش مشكلة خالص الحمد لله، موضوع قريب جدا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب أن النجاسة لا تكون بالشك، ومن فتح هذا الباب لا يغلق، من فتح باب أن النجاسة تكون بالشك والاحتمال فهو باب لا يغلق، نهايته الوسوسة التي لا تنقطع. وفي بعض الشخصيات بيكون عندها قابلية لاستمرار، فالنجاسة لا تكون إلا بالعين، تكون عين النجاسة يعني شايف نجاسة على الفوطة، شايف نجاسة على هدوم الداخلية أو الخارجية، ماشي نجاسة بعين شوفها بعين بيدركها، بيدركها برائحتها بلونها بعينه، غير كده لا تلتفت البتة واغلق هذا البت. فالحمام الأصل أنه الأرض مفيهاش نجاسة إلا إذا كان يرى النجاسة بعينه من بول أو غائط أو كده، غير كده لا. حذار أغلق هذا البت، سواء كنت من أصحاب الشك أو لم تكن، هذا للجميع، هذا للجميع. النجاسة لا تعتبر إلا بعينها، أن تكون عين النجاسة أمامك، غير كده لا. طب ما هي الطهارة بتكون بإزالة عين النجاسة، صح؟ فإذا ما كانش فيه أصلا عين للنجاسة هتطهر يا ابني وسواس، هتخش المتاهة ملهاش مرجع. الفوطة اللي انت بتقول عليها دي هتطهرها ازاي؟ طهارتها بإزالة عين النجاسة. طب ما فيش عين النجاسة، يبقى ما فيش أصلا مشكلة. قد خلق الشيطان لك، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق لك ايه؟ فأغلق هذا الباب. ما هي شروط عقد صلاة الجمعة؟ وهل إذا كنا في رحلة لمكان بعيد ليس فيه ناس يجب علينا عقد صلاة الجمعة؟ السفر الذي تضيع معه الجمعة هو سفر مكروه، وسفر مكروه، فمن فعله يعني مكرها رغم عن أنفه لا يستطيع، معاد طائرة، معاد بتاع، حاجات اللي هي خارج عن كده، فتسقط عنه الجمعة، فيش جمعة مع الصلاة. فإن استطاع أن يصلي الجمعة فلا بأس، يعني يبقى كويس مصلحة، لكن هي ليست واجبة عليه. الجمعة لا تجب على المسافر، سفر مباح. لا يقصد معه ضياع الجمعة، هذا المقصود، لكن هو لا تجب عليه الجمعة. لو كنتوا جماعة مسافرين ورحلة وحصل كذا خلاص، بس انتوا شكلكوا كده بترتبوا المواعيد، يعني انتوا طالعين، فإذا كنتوا هترتبوا المواعيد يبقى ليه ترتبوا على فقد الجمعة؟ بشرط أن يكون السفر يعني يسقط الجمعة، لأن في سفر دون ذلك، يعني إذا كان دون مسافة القصر يبقى لا تسقط الجمعة أصلا. لكن لو كان سفرا فوق مسافة القصر فخلاص، يبقى يعني حاول أن ترتب الرحلة أنها تكون رحلة مباركة وفيها جمعة، ويبقى جزء من الرحلة صلاة الجمعة، جزء من الرحلة صلاة الجمعة. لكن لا تقيم أنت الجمعة مع المسافرين، ألا جمعة المسافرين دي هذه إلا إذا حصل بقى يعني كان في لغط أو في فتنة أو كده، يعني ممكن تفعل ذلك، يبقى درءا للفتنة واللغط والخلاف وإلى آخره. وأنا مرة خدت التجربة دي مرة، يعني كنت مسافر في مركب رايح عمرة، وبعدين كان الجمعة فالناس اختلفت، جمعوا كلهم في مكان واحد في المركب كده، عدد ضخم جدا من الناس، وكادوا أن يقتتلوا. والله حاجة طبعا للأسف الشيطان ينفخ وينفث في ذلك نفخا، وكل واحد بقى يستشهد بدليل ومش عارف ايه وبتاع، وده يرد على ده، وأصوات عالية وناس كتير. فنقيت واحد كده بتاع حلال كده، قلت له مد، قال لي قلت له مد والله يا لحظة، فراح مد. أول ما قدم كل الناس كده، الموافق والمعارض واللي خلصت المسألة، ورحت خطب جمعة أول تدبيس. أنا كنت خالع وكنت عايش جو جميل ورايح عمر بقى بتاع، بس اضطريت أعمله، بس الحمد لله كان علاج، كان علاجي الفتنة، الفتنة وصلت إلى حد بقى التنابز والإلقاب والإوصاف، حاجات سيئة جدا يعني. لكن هو لا تجب على المسافر طبعا، سفر مباحا لا تجب عليه. الله أعلم. نعم.
هي رحلة مش سفر، يعني هو المكان مش مكان سفر أصلا، بس مكان ما فيهوش مسجد، تمام، ومكان مقفل يعني ما فيهوش ناس أصلا، ما فيهوش يعني
صحراء.
هل ساعتها
نعرف؟ أنا مش متصور الكلام ده، كيف يكون؟
صحراء بس جوه القاهرة. في أماكن بتبقى كده. صحراء جوه القاهرة، نطاق محافظة القاهرة ما يحتاجش على سفر أصلا. بس في نفس الوقت ما فيش غير مكان وما فيش مسجد حوالين.
لا، ده عمل مكروه غاية الكراهة.
اللي هو إيه؟
انك انت تكون في قريب من العمار وقريب من المساجد وكده.
احنا صلينا الجمعه فعلا، صلينا الجمعه سمعنا الصلاه. احد الاخوه قال لنا يعني احنا اصلا مش من اهل البلده، يعني مش من اهل المكان ده، تمام؟ واحنا المفروض عشان الصلاه تنعقد يبقى فيها 40 رجل من اهل البلده، احنا نصلي معاهم.
والله المساله دي مسائل خلافيه، يعني انت بتقوله ده مذهب الامام الشافعي وفي خلاف في المساله.
قلنا كده فعلا، ولا ده مذهب الشافعي فعلا؟
نعم نعم، في خلاف في المساله. والخلاف يوسع ولا بيضيق؟ الخلاف يوسع ولا يضيق؟
يوسع.
والخلاف يوسع يا ابني، احنا نسع بعضينا وكده. لا لا شيء، لكن صلوا جمعه ان شاء الله، طالما انتم في حيز المدينه صلوا جمعه ان شاء الله.
يجوز الجمع مع الجمعه؟
نعم يجوز. يجوز. الجمع لا يشترط فيه السفر، جمع رخصه لا تتعلق بالسفر. مع الجمعه اي نعم، بس لا يفرق بين الصلاتين الا بيسير الذكر، يعني ايه رايه الكرسي ولا حاجه ويرفع ايه يصلي العصر على طول.
وينفع يجمع جوه القاهره؟
نعم
ينفع سفر جوه القاهره؟
مفيش سفر،
ما
كناش هنسافر. لغينا السفر، ما عادش في سفر اصلا. فلما لغينا السفر وجبت الجمعه.
نعم
لغينا السفر وجبت الجمعه، ده الموضوع. ويحرم عليهم ان يسقطوا الجمعه وهم في المدينه عشان بس طلع لي جبل ولا راح مش عارف مين ولا راح جنينه واسعه وفيها كم فدان ومش عارف. كلام فاضي، كل الكلام ده مترتب، انت اللي مرتب
بالظبط.
انت اللي مرتب.
احنا صلينا بعد الصلاه ما خلصت جالنا اتاخر هنا يا جماعه.
لا هو يعني قد اصبتم بصلاتكم الله اعلم.
هو حضرتك ذكرت حاجه، قلت الفعل دوت غايه الكرامه. ايه بالظبط هو غايه الكرامه؟
اللي هو تعمد السفر لضياع الجمعة، مع ضياع الجمعة. يعني واحد عنده حرية في السفر، مش ما عنده معاد سيارة مثلا أوتوبيس، ما عنده طيارة مركب، بيتحكم يعني في مواعيد سفره. لماذا تسافر في الوقت الذي تضيع فيه الجمعة؟ السفر الذي يتعمد المسافر فيه إضاعة الجمعة مكروه، سفر مكروه. لكن إذا استطاع أن يجمع ولا خارج عن إرادته ما فيش معنى. أنا حكيت لك عن نفسي، هذا مركب أوقف مركب خلاص نركب له ده تاني يوم كمان. يعني إحنا كنا ركبين الخميس في الليل والبتاع الجمعة كسر تاني يوم، إحنا في وسط عرض البحر خلاص. يعني نعمل إيه؟ ما عندناش خيار، يعني ما عندناش رفاهية دي. لو كان عندنا رفاهية طبعا كان لا نختار طبعا إن أنا نضيع الجمعة أبدا أبدا، حذار يعني. ذكرت أن بالتجارب قد قدروا قدروا بقى يعني ينبتوا من عظمة الذنب أو الذنب الذنب المراحل الأولى للجنين. مش ده المعنى الحرفي لإحياء الله الموتى بناء على التشبيه اللي تذكر الشام اللي تذكر اللي قد يكون أنا فهمت الكلام
التشبيه بتاعه اللي هو.
طيب إزاي يتمكن الإنسان من إحياء الموتى؟ لا ما فيش احياء، ده هو بيحصل نمو. ايه كنت
مستني حد يسال السؤال ده بالظبط؟
هو بيحصل نمو للخلايا، نمو للخلايا. يعني الخلايا يعني انت لما تعرضها مثلا لاحماض عاليه التركيز جدا او تعرضها لدرجه حراره عاليه جدا نار مباشره لغايه لما تتفحم، اي حي ماده بالشكل ده خشب حديد اي حاجه خلاص بتتحلل ذراتها. عملوا كده مع البتاع ده، بعدين بعد كده خدوه وانبتوه فنبت، مش جمل مش عمل انسان، نبت يعني الخليه انقسمت وال وال وال, وال, وال الانقسام انقسم ودي 8 16 32 64 بعد ما ايه؟ بعد ما هي اتعرضت لكل الاهوال دي. بيقول الخليه دي لو قعدت 100 سنه مثلا هتحصل ايه؟ عوامل التعريه والشمس والهواء والمطر. قال له خلاص نعمل لها ده كله دلوقتي، يلا تعال نحطها في اشد انواع البتاع من المؤثرات الحراريه والفيزيائيه وبهدلوها اخر بهدله، سحقوها سحقا. لو عملت كده في اي ماده خلاص الماده دي ما عادتش موجوده اصلا، اتدمرت خلاها اتدمرت. ها وجم خدوا الماده دي وراحوا ايه زرعينها، انبتوها في مستنبت، مستنبت حيوان يعني. لو انت تكاثر وبنفس المعدل وبنفس الطريقة وبنفس الكيفية. ولو بقى كان ساما كان لسه ما كان الأول التجربة اتعملت في الثلاثينات ما كانش لسه وصلوا للكود الجيني بتاع الإنسان. دلوقتي بقى بياخدوا الكود الجيني بيلاقي هو الكود الجيني بالضبط بتاع الإنسان ده، وكل واحد فينا له شفرة جينية، كل واحد فينا لا تتطبق مع غيره ابدا في مليارات المليارات من الناس، كل واحد مختلف، مفيش اثنين زي بعض حتى لو كانوا توأما،
كانوا توأمين
مستحيل، اللي هي التوائم اللي هي المتطابقه الايدنتيكال، ها برضه يختلفوا، مفيش اثنين زي بعض خالص في خلق الله تعالى. فلقوه بيطلع نفس الخصائص اللي موجوده في بس ده متاخر بقى، مش التجربه الاولى، التجربه الاولى كانت في الثلاثينات استنبتها فنبتت، اخضعها لكذا فنبتت، اخضعها لكذا فنبتت، دلوقتي عملوها بقى في تجارب اعقد واعقد بكتير، عملوها وحطوها في مؤثرات فيزيائيه وكيميائيه في النهايه من الشده والقوه، ثم استنبتوها فنبتت، لكن ما خرجتش انسان، نبتت يعني الخليه لا تزال زي قصه الفوله كده لما قلت لك انها بتقعد تنقسم وتكبر وتطلع وبرعم وحاجات زي كده، لو بتعمل نفس الكلام لكن ما جابتش انسان طبعا. ليه؟ لان الروح مش موجود. يجمع احدكم في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يؤمر الملك بنفخ الروح فيه، وكتب اربع كلمات. فالمرحله اللي هي مرحله التضاعف دي والتكاسل سهله، بس فين الروح؟ مفيش روح، معرفش يجيبها دي ولا حد ولا اليوم الكام. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، يعني علم الاولين والاخرين ده كله ربنا قال ايه؟ قليل. هي دي الحقيقه. لكن استنبات وتضاعف خلايا وارد كده، مش كده، لكن الحياه الروح نفخ الروح هذا محال.
الجسم مش بيتكون، الجسم بيتكون،
الخلايا بتتكاثر وبتدي شكل، وفي ناس كبروا الشكل كبر وزاد، لكن مفيش روح، مفيش بني ادم، مفيش انسان، مفيش خلق، لكن في نمو. الدليل على ايه ده؟ بيستدل على ان هذه العظمة لا تفقد تلك الخاصية، ده اختصار، هو عايز يوصل لكده، التجربة عايز يوصل لكده، ان هذا العظم في الانسان لا يفقد تلك الخاصية. كل الانسان ممكن تدميره تدمير نهائي ولا يستنبت منه شيء. اعمل كده في خلايا الجلد، القلب، العضلات، اي حاجة، احرقها بالحرق ده، حطها في الكيمياء ده، حطها في الماء، في الاحماض عالية التركيز، حط منها، حاول تستنبتها، مش هفيش استنبت اصلا. العظمه دي عملوا فيها كل هذه الاشياء فاستنبتوها فنبتت. ده الكفار مش احنا، في مسلمين عملوا كده طبعا بعد كده، لكن عمل كده الكفار مش احنا. هذا قطع في المساله، يعني وضحت المساله. طيب نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، ان يجعل حجه لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.